السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا مع حضراتكم، نطوف حول الآداب الإسلامية، وقد بدأنا في اللقاء الأول بتعريف الأدب وبيان منزلة الأدب، ثم في اللقاء الماضي طوفنا حول شيء من الأدب مع الله تعالى، بل تركز حديثنا حول رأس الآداب مع الله تبارك وتعالى، ألا وهو الإسلام، أن يسلم الإنسان وجهه وأن يسلم قلبه وأن يسلم أمره لربه تبارك وتعالى. لكني لا أقصد الاستسلام الذي هو بمعنى الإذعان الذي يكون المرء فيه غير مختار، فهذا شيء لا يمدح عليه أحد، بل كل من في السماء وكل من في الأرض قد أسلم لله بهذا النوع من الإسلام، كما قال ربنا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إنما أعني الإسلام الاختياري، ومعنى الإسلام إخواني، وهذا معنى نحتاج إلى نشره ونحتاج إلى تكراره في زمن الإلحاد فيه يطل برأسه، أو قد طل وأطل برأسه فعلا في عقول وأفكار كثير من شبابنا وأولادنا. معنى الإسلام أن تكون خاضعا منقادا مستسلما لله تبارك وتعالى، لا خيار لك مع أمر يأتي من الله، ليس لك أن ترد أمر الله تبارك وتعالى بهوى ولا بذوق ولا بعادة الناس ولا باتباع الأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن معنى الإسلام ما هو؟ الإسلام تمام الانقياد لله رب العالمين. وإن ممن حقق هذا المعنى فعلا إبراهيم عليه السلام، قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لكن ما معنى أسلمت لرب العالمين التي قالها إبراهيم عليه السلام؟ هل كانت مجرد قول؟ الجواب لا. ومن ثم ابتلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بألوان من الابتلاء، ابتلاه الله بالبلاء المبين ليظهر منه هذا المعنى، معنى الإسلام. ابتلاه الله وهو على رأس 80 سنة بأن كلفه بالختان، أمر الله إبراهيم أن يختتن، وإبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر عتية، بلغ 80 سنة، لم يكن هناك من الآلات الطبية ما هو عندنا الآن، لم يكن هناك من الأطباء والمختصين من هم في عصرنا الآن متوفرون، كيف يختتن وهو في هذا السن وكبير السن فيه وفيه؟ إذن لو يعني أدار الإنسان الأمر على عقله لربما اعترض بعدد كبير من الاعتراضات، لكن رأينا إبراهيم عليه السلام استسلم لله تمام التسليم. ومن ثم جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقادوم، أو قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة بالقادوم. والقادوم الأشهر في معانيها أنها آلة النجارة، آلة النجار المعروفة. سبحان الله، الآن ربما تكلم البعض في تجريم الختان للإناث مثلا أو كذا، هذا إبراهيم يكلف فلا يجد بدا ولا يجد سبيلا إلا أن يستسلم لربه سبحانه. وأعظم من هذا اللون، هذا تكليف في البدن، كلفه الله تبارك وتعالى بما هو أحب إلى الإنسان غالبا من نفسه، كلفه الله بشيء يخص ولده. إبراهيم عليه السلام رزق الولد بعد كبر لم يرزق من زوجته الأولى، فتزوج الثانية فرزق منها بإسماعيل، فجاء بعد طلب وبعد كبر وجاء بعد معاناة، ولما بلغ معه السعي يعني صار يجري على المعاش أو صار كبيرا يعين أباه ويعين أمه كذلك، عندئذ يأمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده. الله أكبر. تخيل من كلام الناس عندنا أن أحب شيء للإنسان الولد، ولا أحد أبدا يحب شخصا أن يتقدم عليه إلا الأب، هو الذي يحب لك الخير ويحب أن تكون أفضل منه. هذا مقام الأب، يحرم نفسه ليعطيك. نرى هذا في أيامنا، يغترب الإنسان ويسافر بلاد الدنيا ويترك زوجته ويترك شبابه ويترك لذته ومعاشه لأجل الولد، ربما جاع هو ليطعم الولد وتعرى هو ليكسو الولد. هذه الفطرة التي جبل الله عليها الآباء. إبراهيم يرزق على هذا البعد بهذا الولد ثم يؤمر بذبحه. لو أن الإنسان أعمل عقله لربما اعترض، لربما تأول، لربما قال وقال، لكن الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، حقق الإسلام قولا وفعلا واعتقادا. قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم، أسلم بألف الاثنين، الإسلام كان من إبراهيم وكان من إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. لكن قبل أن يسلم إبراهيم عليه السلام ولده للذبح، ذبح حنين الأبوة، ذبح عطف الأب على الولد، فإن حنين الأبوة ربما حمل بعض الآباء على تعطيل كثير من الطاعات بسبب هذا العطف. يعني بعض الآباء ربما لا يوقظ ولده لصلاة الفجر، لما؟ يخاف عليه من البرد، مع أنه هو إذا كانت يعني عند الولد في الصباح مدرسة أو كان عنده اختبار أو امتحان أو كذا أيقظه ولم يبالي، لكن لأجل أن يوقظه للصلاة عطفه يحمله على أن يقع في مخالفة الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن شاهد اختصارا حتى لا يطول بي حديثي، كان إبراهيم عليه السلام قد حقق هذا المعنى فعلا، ما رد الأمر بهوى ولا بعقل ولا بعاطفة أبوة، إنما أسلم قياده لله رب العالمين. وهذا المعنى أيضا إخواني هو الذي تميز به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ربما كان هذا من أميز ما تميز به الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أسلموا قيادهم لله تعالى، وضعوا خيارهم واختيارهم لاختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر في هذا الموقف الحباب بن المنذر رضي الله عنه يوم بدر. والحباب بن المنذر قائد عسكري محنك، يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام عند أدنى ماء من بدر، المهم ينزل مكانا ما، فيقوم الحباب وكأني به يصارع نفسه، هذا المكان ليس هو المكان الذي ينبغي أن ننزل فيه عسكريا، لا هذا المكان ما يصلح، لكن يعود فيراجع نفسه، رسول الله قال انزلوا هنا يبقى ليس لنا إلا أن نسمع ونطيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم أو أن نتأخر عنه، أم هو الحرب والمكيدة؟ أو كذا قال، هذا المنزل لو كان من الله فعلى العين والرأس أضع خبرتي وأضع عقلي وأحط هذا جانبا، وليس علي إلا أن أستسلم وأنا موقن أن الفلاح والخير في قضاء الله تعالى، أن الفلاح والخير في أمر الله تبارك وتعالى، فما يأتي من الله إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والمكيدة. فقال إذن يا رسول الله هذا ليس بمنزل، بل انطلق بنا إلى كذا وكذا الخبر، ولا يخفى على شريف علمكم إن شاء الله، لكن الشاهد أرأيت منزل يراه بعقله العسكري منزلا خطأ، ومع هذا يقول إن كان من الله خلاص على العين والرأس. بل أبلغ من هذا، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورسول الله جاء من مكة، وأهل مكة لا يعرفون الزرع، أهل مكة أهل رعي وما من نبي إلا ورعى الغنم. دخل النبي المدينة وفيها النخيل، ومن سنة أهل النخيل التأبير، وهو التذكير، أن يؤخذ اللقاح من النخل الذكر إلى النخلة الأنثى، ويكون هذا أخصب وأنجب للبلح أو للتمر. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤبرون، فقال لو لم تفعلوا، مع أنهم أهل زراعة وهم أخبروا منه عليه الصلاة والسلام بهذا، لكن ما دام أن هذا اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعوا خبراتهم ووضعوا عقولهم وسلموا أمرهم وقيادهم لله وتركوا التأبير، فخرج البلح شيصا أي ضعيفا. فقال صلى الله عليه وسلم عندها أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، لكن شاهدي تركوا الاختيار لأن الأمر جاء من النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أذكر في هذا وأختم به إن شاء الله تعالى موقف تحويل القبلة. الصحابة رضي الله عنهم في مسجد القبلتين أو في مسجد قباء يصلون جهة الشمال جهة بيت المقدس، فيأتيهم آية وهم في الصلاة فيقول أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد أنزل عليه قرآن أمر فيه أن يستقبل الكعبة، فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن استداروا وهم في الصلاة فاستقبلوا الكعبة. في بعض الأخبار أنهم كانوا ركوعا فاستداروا وهم على هيئتهم، فما توقف الواحد منهم وقال كيف تكون القبلة إلى هذه الجهة ثم تكون إلى هذه الجهة، صلاتنا التي مضت كيف حالها، كيف هو الأمر، طيب نتم هذه الصلاة ثم نتحقق. هذا الذي جاءنا واحد لا نقبل خبر الواحد، ما قالوا هذا، ما دام أن الأمر من الله فعلى العين والرأس. حرم عليهم الخمر، وكان يعني شربهم صباحا ومساء، فتركوه لله تبارك وتعالى. ما تبجح الواحد منهم بأني أحتاج إلى سنة أو سنتين حتى أقلع عنه، لا، قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا. وهذا هو الأدب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.